بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الأدب. وصلنا عند حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وذكر المحقق أن هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه الصفة الإخوة من أعظم صفات أهل الإيمان، حتى نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يتصف بها. والمقصود هنا الإيمان الواجب، ليس مجرد كمال الإيمان المستحب، بل المقصود الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا أمر واجب، لا كما يظن بعض الناس أنه مستحب. كيف يكون واجبا؟ لأن الإخوة، كما ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في شرحه للأربعين، يقول: هذا إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والحسد. قال: فالحاسد يكره أن يفوقه أحد أو يساويه، أما المؤمن فيحب أن يشركه غيره، بل يحب أن يكون أعلى منه. فهذا في الحقيقة إنما يكون من سلامة الصدر، أما الذي في قلبه حسد تجده يتمنى زوال النعم عن الناس، وما يتمنى أبداً أن يشاركه أحد في ما هو عنده من خير أو فضل في الدين أو الدنيا. فهذا إنما يكون من دسيسة سوء في نفس العبد. أما المؤمن الذي انشرح صدره سلامة الله، امتلأ قلب بالإيمان، يحب الله، فيحب من يحبه الله، إذن يحب المؤمنين لأنهم أحباب الله. فكما قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، فيحب لهم الخير. فإذا حصل عند شيء من الخير فيحب أن يكون هذا الخير للناس أيضا، وأن يشاركوا في هذا الخير. وهنا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: قال، يعني فيما ينبغي للمسلم أو للمؤمن، قال: ولا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك، يعني في أمور الخير وخاصة أمور الدين. الدنيا أحقر من أن يتنافس الناس عليها أو تتمناها لأخيك المسلم، بل الكمالات الدينية والفضائل الإيمانية هي المطلوبة، وأن تتمناها للناس. قال: ولا يكره أن أحدا يشاركه في ذلك، بل يحب للناس كلهم المنافسة فيه ويحثهم على ذلك، وهو من تمام أداء النصيحة للإخوان. كما قال الفضيل: إن كنت تحب أن يكون الناس مثلك فما أديت النصيحة لربك، كيف وأنت تحب أن يكونوا دونك؟ يعني هذا الأمر الواجب، يعني أن تحب أن يكون الناس مثلك وأن يشركوك في الخير، هذا الواجب، فما أديت النصيحة الكاملة لهم. قال: فكيف وأنت تحب أن يكونوا دونك؟ كيف تكون ناصحا ومحبا لإخوانك وأنت تتمنى أن يكونوا دونك في الفضل. قال يشير إلى أن النصيحة لهم أن يحب أن يكونوا فوقه، وهذه منزلة عالية ودرجة رفيعة في النصح، وليس ذلك بواجب، هذا أمر زائد مستحب، لأن الواجب كما عرفنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا الأمر الواجب الذي هو دليل على سلامة القلب من الحسد، لكن أن يحب أن يكون أخوه أعلى منه فهذه منزلة عالية. ثم ذكر ابن رجب أمرا دقيقا من أمور النفس، إذا حققه المؤمن حصل هذا في قلبه بإذن الله، أن يحب لإخوان أن يكونوا أرفع منه. كيف؟ لأن النفس قد تجد في نفسك شيء من الصعوبة في هذا، لا أنا أتمنى أن أكون أحسن من الناس كلهم، خاصة في أمور الدين والإيمان والعلم والعمل، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صحيح أنت تجتهد ترجو من الله أن تكون في أعلى المنازل، لكن كيف أيضا في نفس الوقت تحمل قلبا عظيما فيه المحبة الكبيرة لإخوانك حتى تتمنى أن يكونوا أحسن منك، كيف تجمع بين هذا وهذا؟ يقول قال وليس ذلك بواجب، وإنما المأمور به في الشرع أن يحب أن يكونوا مثله. ومع هذا فإذا فاقه أحد في فضيلة دينية اجتهد على لحاقه وحزن على تقصير نفسه. قال لا حسدا لهم. ثم قال وينبغي للمؤمن أن لا يزال يرى نفسه مقصرا عن الدرجات العالية، فيستفيد بذلك أمرين نفيسين. إخوة هذا من أهم الأمور، دائما انظر إلى نفسك أنك مقصر مع ربك، ولو كنت من أعبد الناس، ولو كنت من أخشى الناس، ولو كنت تبكي الليل، كما في سيد الاستغفار مثلا، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. تعترف بأن النعمة لربك وأبوء بذنبي، أنا يا رب العبد المذنب الفقير. قال فيستفيد بذلك أمرين، إذا نظرت إلى نفسك دائما بعين النقص تستفيد أمرين. قال الاجتهاد في طلب الفضائل والازدياد منها، هذا واحد، ما دمت دائما تنظر إلى نفسك أنك ما أديت حق الله، وهذا هو الواقع، مهما أطعت الله لن تؤدي ما يستحق من التعظيم، إن الله أعظم وأجل، فدائما ستجتهد في الخير وطلب العلم وطلب والاجتهاد في العبادة والعمل، تحافظ على الصف الأول، تحافظ على الصلوات الفريضة في جماعة، تحافظ على النوافل وقيام الليل والصيام وهكذا. ثم الأمر الثاني قال وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه، هو هذا الآن الذي معنا في الحديث، كيف تصل إلى الدرجة العالية؟ أنت إذا نظرت إلى نفسك دائما بعين النقص وأنت أعلم بعيوب نفسك، كم دخلت من صلاة فتفلت قلبك عن الخشوع فيها، كم ممكن دخل في قلبك شيء من الرياء، شيء من العجب بنفسك، كم فرطت، ما قمت الليل، ما صمت، كم ضيعت من صلاة، كم. فإذا نظرت إلى نفسك بهذا أحببت للناس أن يكونوا أحسن منك، فيكون قلبك سليما مع الناس. قال وينشأ من هذا أن يحب للمؤمنين أن يكونوا خيرا منه، لأنه لا يرضى لهم أن يكونوا على مثل حاله، كما أنه لا يرضى لنفسه بما هي عليه. إذن لا ترضى لإخوانك أن يكونوا مثلك، ولا ترضى لنفسك أن تبقى على ما هي عليه. قال بل يجتهد في إصلاحها، وقد قال محمد بن واسع لابنه أما أبوك فلا كثر الله في المسلمين مثله، مع أنه من سادات الزهاد والأخيار رحمه الله. قال فمن كان لا يرضى عن نفسه فكيف يحب للمسلمين أن يكونوا مثله مع نصحه لهم، بل هو يحب للمسلمين أن يكونوا خيرا منه، ويحب لنفسه أن يكون خيرا مما هو عليه. إذن هذا كلام في الحقيقة دقيق جدا في معالجة أمراض القلوب، فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من الحسد والبغضاء والغل والحقد، نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا إيمانا ومحبة لإخواننا. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، الشرك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. يعني القتل يأتي بعد الشرك، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشنع أنواع القتل، أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، كما كان يفعل أهل الجاهلية: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة جارك، فالزنا يأتي بعد القتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من هذه الكبائر أشنعها. قال: ثم أن تزاني حليلة جارك، فهذا يعني فيه قطيعة عظيمة للجار واعتداء على حقه. قال: متفق عليه. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر، رواية البخاري، من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه. تعجب الصحابة، هل هناك مسلم يتجرأ أن يشتم والديه مباشرة؟ قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه، يعني أن يتسبب في ذلك، فيعطى حكم السبب يعطى حكم المباشرة كما في القواعد. فقال: يسب أباه، قال: يسب أبا الرجل، تحصل مشاجرة كما يحصل الآن بين الناس للأسف، فيسب أبا ويسب أمه، فيعتدي الآخر عليه ويسب أباه كما سب أباه، ويسب أمه كما سب أمه. فينبغي على المسلم إذن أن يبتعد عن هذا، فيبوء بهذا الإثم العظيم والكبيرة العظيمة. ويستفاد من هذا كما ذكر عندك يعني سد الذرائع، الشريعة جاءت بسد الذرائع، يعني الطريق إلى المحرم تسده الشريعة، ولا تقربوا الزنا، من نظر محرم، من ملامسة، من خلوة. كذلك هنا هذا طريق إلى سب الوالدين. وأيضا يعني هذا في الغالب، يعني قد يسب الرجل أبا الرجل لكن ما يسب أباه، لكن هذا بالنظر إلى غالب الظن، أيضا فيه العمل بغالب الظن. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. فالهجر الإخوة من كبائر الذنوب، لا يجوز، لأن الأصل بين المؤمنين الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم. والهجر يقطع أواصر الأخوة يرحمك الله، ويقطع بعد ذلك كل خير بين المسلمين، يقطع النصيحة، يقطع التعاون، يقطع المعروف بينهم، يمكن بعد ذلك يدخل في القلوب يعني البغض والحسد، بل يتمنى أن تصيب أخاه الذي قطعه مصيبة مثلا، وربما تطاول على عرضه وشتمه، فكل هذا ينتج بسبب القطيعة المحرمة، ولا يتمنى له الخير، ويفرح إذا أصيب بمصيبة، فيكون والعياذ بالله حالك حال المنافق. هذه صفة المنافقين كما أخبر الله عنهم في القرآن. فإذن فعلى المسلم إذن أن يبتعد عن هجر يعني أخاه المسلم، وخاصة يعني كما جاء في الحديث يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، قال فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. انظر كيف عمله لا يرفع إلى الله والعياذ بالله، فالأمر يعني خطير. وهنا قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يفهم من الحديث أنه يجوز أن يهجره 3 ليالي، وهذا الإخوة من رحمة الله وتيسير الشريعة على الناس، لأن إذا حصلت خصومة بين 2 النفوس في البداية تكون ماذا؟ مشحونة بالغضب، وما يمكن أن يرجع يسلم على أخيه، فالشريعة أعطتك مهلة حتى تهدأ نفسك يوم يومين 3، خلاص تهدأ النفوس، بعد 3 لا بد أن يرجع ترجع الصلة بينكما. وهذا يعني في أمور الدنيا، إذا كانت الخصومة بسبب الدنيا، تخاصمت مع زميلك في عمل، اختلاف وجهة نظر في عمل، في مال، مثل ما يتخاصم الناس اليوم، يتخاصمون على ميراث، على يعني بسبب سوء تفاهم فيما بينهم. ففي مثل هذا لا يجوز أن تكون القطيعة أكثر من 3 أيام. أما إذا كان السبب لأمر ديني لحق الله، فهذا يكون بحسب المصلحة، ما يكون هناك مدة معينة. كيف؟ يعني مثل حديث توبة كعب بن مالك كما تعرفون، يعني كعب بن مالك رضي الله عنه لما تخلف هو وصاحبه عن الجهاد، وتخلف هو وصاحباه عن الجهاد في غزوة تبوك، التسويف وكذا حتى تخلفوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هجرهم كم؟ 50 ليلة ما كلمهم، وأمر المسلمين أن لا يكلمون 50 ليلة، حتى مرت 50 ليلة فنزلت توبته من عند الله. وهذا الهجر كان في غاية النفع، أثر في نفوسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإذا كان الهجر لمصلحة دينية هذا أولا، وكان نافعا كان له ثمرة، لذلك يقولون الهجر من باب التأديب وليس من باب التعذيب، تأديب يعني إذا كان فيه مصلحة، يعني مثلا بينك وبين صاحبك صداقة حميمة وطيبة، ففعل أمرا لا ينبغي، مثلا عصى الله وأصر على بعض المعاصي، فقلت له ترى يا فلان أنا ما أكلمك إذا ما حافظت على صلاة الجماعة في المسجد، أنا ما أكلمك مثلا، أقطع الصلة بيني وبينك. إذا كنت تعرف أن هذا نافعا وسيؤثر في قلبه بالفعل، قل لا أنا ما أريد أخسر صداقة فلان، فهذا طيب. فإذا قطعت يوم يومين رأيت بعد ذلك يأتي إلى المسجد ويصلي، فهذا هو المطلوب، ترجع الصلة، تقول له ما دمت مصر على الدخان أنا ما أكلمك مثلا، فيؤثر في نفسه ويرجع يتوب إلى الله. أما إذا كانت القطيعة هنا لا تنفع، مثلا قلت له يا فلان ترى أنت اكتشفت أنك تدخن، وإذا أصررت على الدخان أنا ما أكلمك، قال ما تكلمني ولا أريد أشوف وجهك مرة أخرى، افتكيت من نصيحتك، فهذا طبعا هذا ما ينفع، بالعكس تحاول أن يعني تدعوه إلى الله بطريقة أخرى، لأن الهجر الإخوة هنا الهجر لأجل مصلحة دينية إنما هو من باب الدعوة إلى الله، من باب الدعوة إلى الله. وأيضا ينظر فيه إلى الهاجر نفسه، إذا كان سيتضرر من مصاحبة هذا المبتدع أو العاصي، فإذا هجره لأجل مصلحة نفسه أيضا فهذا جائز، بل يكون مطلوبا إذا تحقق الضرر، أو إذا غلب على ظن أنه سيتضرر بمرافقته يهجره في الله، قال ما أستطيع أن أصاحبك وأجلس في مجالس فيها محرمات، ممكن أفعل مثل ما تفعلون، نفسي ضعيفة. فمثل هذا يجوز، أو إذا كان يهجر مبتدعاً ويعرف أن إذا ما شاه ما يتأثر به أو يعني مهما كلمه قد لا يتأثر بكلامه وخاف على نفسه يتركه حتى لا يعني يتضرر هو في إيمانه وفي دينه. أما إذا كان يعني الأمر ليس فيه يعني ضرر ولا منفعة فينظر هنا للمصالح والمفاسد، يعني بقاء يعني الألفة والجماعة يعني مع شيء من النصيحة هذا يعني مطلوب في زماننا، مطلوب في زماننا. يعني يتألف المسلم الذي هو على المنهج الصحيح، يتألف هؤلاء لعله في يوم من الأيام يرجعون إلى السنة إذا رأوا هذه الأخلاق الطيبة من أصحاب السنة ومن أهل الخير والحق، فربما يعني يرجعون، خاصة في مثل هذا الزمن الذي فيه يعني غربة لأهل السنة وللمنهج الحق. والله أعلم. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال، وطبعا أيضا هنا مسألة مهمة قبل أن نتجاوز الحديث، قد يقول قائل كما ذكر عندك المسألة مهمة، يريد أن يرجع إلى أخيه، الآن قطع مثلا 3 أيام أو أكثر، تاب إلى الله، يريد أن يرجع إلى أخيه، هل يكتفى بمجرد السلام أو لا بد من السلام مع الكلام كما كان يتكلم معه من قبل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا ذكرته قال: حتى يصطلح، يقال أنظر هذين حتى يصطلح، يصطلح هذه فيها سلام وزيادة كما ذكر عندك. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني هذا الحديث غايته كما ذكر عندك أنه فيه مدح من يحاول إزالة الهجر. لا شك الذي يبدأ بإزالة الهجر والقطيعة هو الأفضل عند الله، كما يعني يروى في بعض الأحاديث: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه. فالذي يبدأ لا شك أنه هو الأفضل، لكن هل يكفي في ذلك السلام؟ هذا ما تعرض إليه هذا الحديث الذي معنا، فيستفاد هذا من الحديث الآخر: حتى يصطلح. وهذا الذي يعني نقله عندك عن مالك، الإمام مالك قال: لا بد من الكلام مع السلام. وقال الإمام أحمد: لا يبرأ من الهجر إلا بعود الحال التي كان عليها أولا. وقال أحمد رحمه الله: قد يسلم عليه وقد صد عنه. نعم، قد يسلم عليه وقد صد عنه. فإذا كانت الصلة مثلا بين شخصين سلام وكلام، يعني إذا التقى به كان ربما سأل كل واحد عن حال صاحبه، كيف حالك، بخير، كيف الأولاد، كيف الأهل، كذا، يعني كلام عادي، هذه العلاقة مثلا، فحصل بينهما شيء، فإذا أراد أن يرجع ما نقول فقط يكفي أن يسلم عليه وخلاص، لا، لابد أن يرجع شيء من هذا الود أو هذه الصلة، أن يرجع شيء من الكلام، يصبح الأمر كما كان، لأنه كما قال الإمام أحمد: قد يسلم عليه وقد صد عنه، سلم سلام عليكم وهو في قلب شيء ويعرض عنه بوجهه ولا يبتسم في وجهه ولا يكلمه ولا يسأل عن حاله، فهذا فيه تقصير أيضا، وهذا لا يعتبر أنه رجع إلى الصلة. فهذا أمر مهم ينبغي أن نتنبه له. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا بمناسبة الهجر الإخوة يعني أنبه على أمر للأسف قد يقع بين طلاب العلم، يزين الشيطان لبعض طلاب العلم أنه يهجر أخاه لأجل الله ولحق الله. طيب، لما تأتي تدقق في المسألة التي هجر أخاه لأجلها، هل تتعلق بأصول الدين؟ هل تتعلق بالمنهج السليم؟ خالف في أمر يستحق أن يهجر عليه؟ هل تتعلق بمعصية الله؟ لا، لأنه خالفه في الكلام عن فلان أو عن فلان، ما وافقني أن هذا مبتدع، فمثل هذا من تلبيس الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن في التحريش بينهم. هذا الذي يريده الشيطان، خاصة إذا كان الاختلاف على شخص من طلاب العلم مثلاً، وهذا الشخص ربما اختلف فيه أهل العلم مثلاً، أو كلامه ليس بصريح، فمثل هذا لا ينبغي أن يكون بين طلاب العلم. وكم رأيت من هذا، وللأسف لا يسلم على أخيه إذا التقى به لأنه يخالف في مثل هذه المسائل. فهذا الإخوة من تزيين الشيطان، وهذا يدل على مرض في القلوب. والله لو كان في القلوب محبة خالصة لله لا ظهر هذا على ظاهر الإنسان في محبة لإخوانه في الله. نسيت كل الأعمال الصالحة عند أخيك المسلم، يا أخي هو مسلم يعبد الله في قلب لا إله إلا الله، يصلي لله، يؤدي أركان الإسلام، يطلب العلم الذي يقربه إلى الله، كل هذا لا يساوي شيئا في عينه. لماذا؟ ما وافقني في الكلام عن فلان فقط. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية، نسأل الله تعالى أن يهدي المسلمين جميعا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل الرشاد. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. قال: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فكل معروف صدقة، يعني أي عمل فيه خير فيه نفع للناس فهو صدقة، وأي عمل، يعني المعروف كلمة عامة، ما فيه خير للناس وما فيه عبادة وذكر لله، تسمى الأوامر الشرعية بهذه الكلمة، يأمرون بالمعروف، كل معروف صدقة. لماذا؟ لأن الشريعة جاءت بما تعرفه العقول والفطر. الشريعة لما تنظر في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، يعرفها عقلك، يعني بمعنى أنها عبادات ومعاملات في غاية الحكمة والروعة والجمال والرحمة والمصلحة بالناس. فكل معروف صدقة، كل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تكبير صدقة، أمر معروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، كلامك مع زوجتك في مداعبتها صدقة، لعبك مع أولادك صدقة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه أحيانا، كان يلاعب الحسن والحسين، هذا صدقة. وهكذا يكون المسلم عبدا لله، يفعل الخير وينشر المعروف في أي مكان كان، كما قال الله تعالى عن عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. كن مباركا وناشرا للمعروف في أي مكان تكون، مثل النحلة في أي مكان تحل، أو يعني تأخذ الرحيق وتأتي وتخرج العسل، هكذا يعني في عملك تنشر الخير بين إخوانك، بين الموظفين، في بيتك، في المسجد، في طريقك، في أي مكان، كل معروف صدقة. قال: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلق، ويقال طلق وطلق وطلق، يعني ضاحك، هذا من المعروف. لا تحقرن من المعروف شيئا. لماذا؟ لأن الإخوة ما تدري أي الحسنات هي التي ستنجيك من النار، ما تدري، ربما تساوت الحسنات والسيئات عندك، جاءت ابتسامة وأنقذتك، ما تدري. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما تدري. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: وعنه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال: أخرجهما مسلم. هذا من المعروف أيضا الذي قد يحقر بعض الناس، قال: إذا طبخت مرقة. طبعا هذا الإخوة يعني باعتبار ما سيكون، يعني المرقة قد ضبخت وانتهى أمرها، لكن هذا باعتبار ما سيكون، كما قال الله تعالى: إني أراني، كما قال الله تعالى عن صاحب يوسف الذي في السجن أحد الرجلين، قال: إني أراني أعصر خمرا، يعني أعصر عنبا يتحول إلى خمر. كذلك هنا: إذا طبخت مرقة، يعني طبخت الماء مع اللحم الذي يتحول إلى مرق. قال: فأكثر ماءها، يعني هذا يسهل على كل إنسان، ما قال كثر اللحم، لا، جزاك الله خير، كثر الماء، الماء يعني ما فيه كلفة عليك. قال: فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس، لأن المؤمن إذا كان في كربة كأنه مخنوق، لما تزيل كربة عنك كأنك أرجعت إليه النفس تنفس. قال: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا ما قال من كرب الدنيا والآخرة، بل قال من كرب يوم القيامة فقط. قالوا: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال: لأن كرب الدنيا ليست بشيء بالنسبة إلى كرب الآخرة، فيعني ذكر الأعظم، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الله أكبر، أهوال القيامة عظيمة، تكون في المحشر، وإذا نصبت الموازين، إذا تطايرت الصحف، إذا مشيت على الصراط، كرب عظيمة. وأيضا قالوا: لأنه ليس كل أحد تحصل له كربة في الدنيا، يعني الكربة الشديدة. نعم، كل أحد تحصل له مصائب وفتن، لكن الكربات قد يعني ما تحصل لكل الناس، فذكر ما يتعلق بالآخرة. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. المعسر يعني الذي عليه دين. من يسر على معسر، إما أن ينظره يؤجل سداد الدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذه الطريقة الأولى. أو قال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني يسقط عنه الدين أو يسقط عنه بعض الدين، أيضا هذا من التيسير على المعسر. قال: يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إخوة، لأن الله تعالى يعاملك بمثل ما تعامل عباده، خذ قاعدة، الله تعالى يعاملك بمثل ما أنت تعامل عباده. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لذلك الإخوة، هذا يعني أمر عظيم جدا، لأن الله تعالى رحمته وسعت كل شيء. الله تعالى يرزق الناس كلهم حتى الكافر، واختص المؤمنين برحمة خاصة فهداهم للإيمان، فالله يحبهم وهداهم للإيمان، فأنت لما تنشر رحمة بينهم وتنشر الخير بينهم تكون محسنا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كيف يكون إحسان الله بك؟ أمر عظيم. فمن أراد أن يفوز بالخيرات وتيسر أموره ويفوز بالرحمات، فعليه بالإحسان إلى الناس بكل طرق الإحسان. لذلك جاء في الحديث كما ذكر عندك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن رجل ممن كان قبلنا، كان تاجرا ولم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس يسلفهم أموالا، فمات. فماذا كان يعمل؟ كان يرسل غلمانه إذا جاء موعد سداد الديون، يقول يعني: تجاوزوا عن المعسر، خذوا من الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فلما مات قال الله تعالى نحن أحق بالعفو منك، وعفى الله تعالى عنه، لم يعمل خيرا قط. فانظر كيف الإحسان والعفو عن الناس كيف تكون درجته. لكن وأحضرت الأنفس الشح، كل واحد يشح بحقه ويريد أن ينتصر لنفسه، هذا ما لا يفيدك. هل ستحصل على أجر؟ أبدا. فالذي يعامل الناس لأجل الله تهون عليه هذه الأخلاق. استشعر وأنت تتعامل مع الناس كأنك تتعامل مع الله، ما تتعامل مع بشر، تريد الأجر عند الله. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أنت تريد محبة الله من خلال تعاملك مع الناس، لما تكون محسنا عفوا هكذا تريد محبة الله. وهذا هو سر الأخلاق الحسنة، الإخلاص، أنك ما يتعامل مع الناس، تعامل مع الله، مخلص مع الله، يريد ما عند الله. كما جاء عن الجنيد رحمه الله في قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال سمى الله خلقه عظيما إذ لم تكن له همة سوى الله، فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق جل جلاله، فما غضب لنفسه قط، ما يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، ما ضرب بيده خادما ولا امرأة إلا أن يجاهد في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره حسيا بأن كساه، وستره معنويا بأن نصحه في الله. تعرف أن فلان يعصي الله ويفعل كذا وكذا، ما تأتي وتفضح وتتكلم عليه، لا، تذهب إليه تنصح فيما بينك وبينه. والله تعالى ستير، من أسمائه الستير، وحب الستر جل وعلا. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالذي يجاهر بالفجور نعم هذا لا حرمة له، حتى لو قلت فلان يفعل كذا وكذا هذا ليس له غيبة، لكن مسلم ما يكون طعانا ولا عانا، وما يتكلم إلا إذا كان في الكلام مصلحة. قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم. الله أكبر. والله في عون العبد، نحن في كل صلاة في كل ركعة ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ابن تيمية رحمه الله يقول تدبرت أنفع الأدعية فوجدته طلب العون على عبادة الله، وإذا هو في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا من أعظم الأدعية، لأنك تسأل الله تعالى أن يعينك على الغاية التي خلقت لأجلها. ماذا تريد أعظم من هذا؟ حتى بعد الصلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا الخير كله. تريد أن يعينك الله تعالى، من أسباب الإعانة قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لا تظن أن المسألة فقط يعينك في أمور دنياك، أن ييسر مثلا لك أمر رزقك، المال الحلال، نعم هذا يحصل، لكن الأعظم من هذا والله في عون العبد، يعني في إيمانه، في خشوعه، في صلاته، في طلب للعلم، في حفظ للقرآن الكريم، في تدبر للقرآن، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما تدري، ربما يوفقك الله تعالى في طلبك للعلم، أو يفتح لك في مسألة لأنك فرجت عن مسلم، أعنت مسلما، خففت عنه. فإذا الإخوة هذا أمر يعني ينبغي، يعني طالب العلم أولى وأولى بهذا. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجر من أجورهم شيء. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله، فما أحسن أن تكون مفتاحا للخير. ما عندك أموال تبني مساجد مدارس كفالة دعاء، كن سببا في هذا. تعرف فلان عنده خير، رغبه في الخير، يا فلان إيش رأيك تكفل لك يتيم، إيش رأيك تحفر لك بئر ما يساوي 2000 1000 درهم، إيش رأيك كذا، يتعجب، يقول له صحيح، هات له ورقة فيها مشاريع من الجمعيات الخيرية، انظر كيف يتفاعل الناس معها، يتعجبون، لأن بعض الناس تعرف بسبب انشغاله في الدنيا ما يكلف نفسه ويذهب إلى هذه الجمعيات الخيرية حتى يتصدق أو يفعل له مشروعا خيريا وقفا أو كذا يستمر له بعد موته. فأنت لما تأتي وتكون سببا في هذا يكون لك الأجر. تخيل يعني الإخوة، والله هذا سيتحسر المسلم على هذا إذا دفن في قبره، إذا دفنت في قبرك ختم على عملك، تقول يا ليتني كنت سببا في كذا وكذا وكذا. لكن الإنسان يتحرك، وأعظم ما يكون في هذا الباب أن تتعلم العلم وتنشر العلم النافع وتنشر الخير، لأن هذا الإخوة أعظم من غذاء الأبدان، غذاء الأرواح. لما تحفظ القرآن الكريم حتى تتلو كتاب الله في صلاتك للناس، تكون إماما خطيبا، يفتح الله تعالى لك، تعلم الناس الخير ولا تستهن بنفسك. والله الإخوة، الإنسان إذا استمر في طلب للعلم بإذن الله يوفق لمثل هذا، وتكون له بإذن الله قدرة ولو بالشيء اليسير على الأقل. يعني لو يسر الله تعالى له يخطب جمعة مثلا، وكانت الخطبة عظيمة وأمرها جليل، لكن الأمر سهل. كم من إخواننا أعرفهم يعني ما دارس شريعة ولا شيء، لكن بسبب كثرة حضوره لدروس العلم خلاص أصبحت عنده ما شاء الله يعني خلفية علمية طيبة، وبدأ يعني يخطب جمعة والحمد لله. فمن دل على خير فله مثل أجر فاعل. ما تدري، تقول اتقوا الله فلان يتأثر، فلان يتأثر، فلان تدخل هذه الكلمة في قلبه. نصحت الناس اليوم عن مثلا، تكلمت معهم عن الصلاة، عن قيام الليل، عن ذكر الله، كم ذكروا الله تعالى بسببك أنت، ما تدري. فكل هذا يكون في ميزان حسناتك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحصل على أجر كل واحد منا يعمل أي عمل من أعمال الخير، لأنه هو الذي دلنا على الخير. يعني تخيل أنت أي عمل تعمله يكتب، إلى زال يكتب في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. حرف تقرأه من كتاب الله ما تدري لعله يكتب في صحيفة أبي بكر رضي الله عنه، لأنه هو الذي جمع القرآن، كان سببا في حفظ كتاب الله. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. والحديث فيه: ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى، لفظ أبي داود، صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه، هكذا لفظ أبي داود، ما تكافئونه فادعوا له. قال: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وقال: أخرجه البيهقي، لكن يعني لعل الناسخ سقط منه أبو داود، أو لأن الحديث عند أبي داود، وكما تعرفون في التخريج يعني البيهقي متأخر، فالأولى إذا كان الحديث موجودا في الدواوين، دواوين السنة المتقدمة، لا تذكر الحديث عند المتأخرين، بل تذكر الحديث عند العلماء المتقدمين. أخرجه أبو داود. ذكر عندك أن أكثر أهل العلم صحوا الحديث، الحاكم سكت عنه، الذهبي صحوا، النووي، لكن ذكر أنه من رواية الأعمش عن مجاهد، قال أبو حاتم في علله: إن الأعمش قليل السماع من مجاهد، وعامة ما يروي عن مجاهد مدلس، والله أعلم. لكن الحديث يعني مشهور. قال: من استعاذكم بالله فأعذوا، يعني هو مدام الأعمش يعني سمع مجاهد لكن سماع قليل، فالله أعلم هنا هذا الحديث هل هو من سماع أو لا. فإن كان في ضعف، فالضعف يسير جدا. قال: من استعاذكم بالله فأعذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. هذا من تعظيم الله، استعاذكم بالله فأعيذوه. نعم، يعني أسألك بالله أن تعيذني من فلان، احمني من فلان، فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه، هذا أيضا من تعظيم الله، من تعظيم الله. إلا إذا تيقنت أو غلب على ظنك أن السائل يعني كاذبا أو يسأل تكثرا عنده مال يكفيه، فهذا هو الذي لم يعظم الله تعالى، يسأل بالله في غير حق، فهذا إذا لم يعطى فلا يكون هناك مخالفة للحديث. قالوا: من دعاكم فأجيبوه، كما مر معنا، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، كما قيل يعني لا يهمل المكافأة إلا لئيم. المكافأة يعني من الأخلاق الحسنة، إذا صنع إنسان إليك معروفا كافئه، رد الجميل هذا وشكر المعروف هذا من الأمور الجميلة الحسنة. وهذا الإخوة يشجع ذوي المعروف، يعني أنت إذا كافأت من أعطاك يتشجع، مهما يكون الإنسان يعني يحب أن يهدى إليه وأن يعطى وكذا، فإذا كافأته يشعر في نفسه يتشجع أكثر على الخير. نعم. ثم أيضا الفائدة الثانية أن هذا يكسر المنة التي تكون في القلب، يكسر منة فلان عليك، أن الآن لما كما قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، تشعر أن فلان له فضل عليك وأعطاك شيئا يعني فتستحي منه، فإذا عاملته ربما تعامله لأجل أنه أعطاك. مثلا إذا رأيت من بعيد تسلم عليه، لكن إذا رأيت فلان بعيد ما تسلم عليه مثلا، ليش؟ تقدم فلان لأنه أعطاك، فتكون في معاملتك مع هذا الإنسان يعني ما تكون المعاملة خالصة 100%، يعني لأجل هذا الأمر الدنيوي الذي أعطاك إياه، فحتى تزيل مثل هذه المنة وتجعل معاملتك مع فلان خالصة لله تكافئه. ليس معنى هذا أنك يعني ما تسلم، لكن المقصود أن يزول هذا الذي في نفسك، وهذا كما كان حال الصديق رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه، فكان محسنا إلى الناس حتى قال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما لأحد من الناس يعني عنده من نعمة يستحق أن يعني تجزى، يستحق أن يجازى عليها، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ذلك خلصت أعمال لله، فقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. ومن أعظم من يدخل في هذا ولاة الأمر، من أعظم من يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أتى أو من أعظم من يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع عليكم معروفا فكافئوه، ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر معروفهم على الناس عظيم، يكفي أن الحاكم سبب عظيم للأمن في البلد، وهذا الأمن هو غذاء الروح، تطمئن القلوب بالأمن، وهو من أعظم أسباب تحقيق العبادة لله جل وعلا، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنعمة الحاكم نعمة عظيمة، ومعروفه على الناس عظيم، خاصة إخوة نحن نعيش في هذه البلاد المباركة، نسأل الله تعالى أن يحفظها ويحفظ بلاد المسلمين أجمعين، نعيش تحت حكام فيهم من الخير والطيب والتواضع والكرم، ما الله تعالى به عليم، ما يشهد به البعيد قبل القريب، والحمد لله. فعلينا أن نعرف هذا المعروف منهم وأن نشكر لهم سعيهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. ولذلك العلماء استثنوا الملك من هذا الحديث، قالوا: الملك إذا أعطاك شيء ما يمكن أن تكافئه، مهما أعطيته لن تكافئه، فما عندك إلا ماذا؟ إلا الدعاء. أو الفقير مع الغني مثلا، ما تستطيع أن تكافئ الغني بما أعطاك من خير كثير، فتكثر من الدعاء له. وهكذا ينبغي علينا أن نكثر من الدعاء لولاة الأمر، والله هم في أشد الحاجة إلى الدعاء، لأن إذا ازداد صلاحا وخيرا يكون هذا للناس كلهم. وذلك قال الفضيل بن عياض والإمام أحمد كانوا يقولون لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. فنسأل الله تعالى أن يحفظ ولاة أمورنا وأن يوفقهم لكل خير. كم باقي الآن على الأذان؟ 8 دقائق نكمل ولا الحديث هذا؟ طيب ما عليه. قال باب الزهد والورع، بدأ باب جديد. قال باب الزهد والورع. الزهد قالوا كلمة تدل على ترك الشيء، والورع يعني الكف والانقباض. ومن أحسن ما يفرق بين الزهد والورع كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. لذلك الورع في الغالب يدخل في الشبهات التي قد تكون من المحرمات، فهذا قد يضرك في الآخرة فتتورع عن الشبهات حتى لا تضرك، لأنها قد تكون حراما. لكن الزهد أعلى، الزهد ترك ما لا ينفع، أي شيء لا ينفعك عند الله تركه، يعني كلام زائد، نظر إلى ما لا يعني، مخالطة مع الناس لا فائدة منها، من الزهد أن تترك هذا. طعام زائد، نوم زائد، هذا من الزهد أن تتركه. فإذا ما كان نافعا اتركه، هذا أمر يعني عالي جدا. يقول نقل عندك كلام ابن الجلاء رحمه الله، قال الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال لتصغر في عينيك فيسهل عليك الإعراض عنها، فيسهل عليك الإعراض عنها. كيف الإنسان يزهد في الدنيا إذا رأى الدنيا سريعة الزوال؟ الدنيا خداعة ما تدوم لأحد، والموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، وكل شيء يفنى في هذه الدنيا، كل من عليها فان، كل ما على التراب تراب. فلماذا تعلق قلبك بالدنيا بشهواتها بملذاتها؟ الله تعالى يقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لو تتأمل الآن في واقع الناس في كل زمان تجد أن هموم الناس ترجع إلى هذين الأمرين، إما أن يريد مالا وإما أن يريد رفعة سلطانا ومكانة، ولا هذا ينفع عند الله ولا هذا ينفع عند الله. ما ينفع عند الله إلا التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، تزهد في الدنيا. فإذا عرفت أن الدنيا فانية والآخرة باقية والآخرة هي دار القرار ترغب في الآخرة، فيسهل عليك الإعراض عنها. وقال بعضهم عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. نعم قد يجاهد الإنسان نفسه، لكن أنفع الزهد أن يكون بلا تكلف. لماذا؟ لأنه صادر عن يقين بالله وإيمان بالله ومحبة لله أصلا، فما يشتهي الدنيا، يعرض عنها بلا تكلف. سئل الإمام أحمد من عنده 100 دينار هل يكون زاهدا؟ انظر كيف، هل مقياس الزهد بالمال الذي تملكه؟ قال الإمام أحمد نعم، على شريطة أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. وهذا الزهد الحقيقي، القلب غير معلق بالمال. للأسف الآن نحن أول ما ينزل راتب القلب ينشرح، يفرح الإنسان، يشعر أنه ارتاح، وإذا نقص ماله يشعر بشيء من الضيق والهم والغم. بل بعض الناس ربما يصاب بسكتة قلبية أو يجن أو يصاب بأمراض نفسية إذا نزل معدل المال عنده. هذا كله من سبب تعلق القلب بالدنيا والمال. الزهد الحقيقي أنك ما تفرح كما قال الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يعني فالدنيا ما تكون في قلبك، تكون في يدك. هذا يعني من يعني حقا كما قال الإمام أحمد، هذا يعني ميزان الزهد، ويدل على الإخلاص لله في القلب، جود الإخلاص لله، أن المحبة لله ليست للدنيا. فإذا كان عنده مال، الصحابة كان عندهم أموال، أغنياء الصحابة أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف عندهم أموال، لكن المال في يدهم، يأتي وينفق ماله كله في سبيل الله، ما عنده مشكلة. لماذا؟ لأن قلبه متعلق بالله. والورع يعني ترك الشبهات، وقال الثوري: ما رأيت أسهل من الورع، ما حاك في نفسك فاتركه. لكن كما نبى عندك أن أحيانا يكون الورع بارد يعني غير مطلوب. قال مثل واحد ما عنده وفاء لدينه مثلا، وعنده مال لكن قد يكون في المال شبهة، فأنا نقول أدام أن المال حلال لكن أنت تشك فيه ولكن عليك دين، أقضي دينك بهذا المال. أما تورع ويعني تكلف على نفسك ويكون عليك الدين، فهذا يعني كما نبه أنه ورع غير محمود، والله أعلم. طيب، ثم ذكر حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، حديث النعمان بن بشير، إن شاء الله لعل يأتي معنا في المجلس القادم. الصلاة تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، الصلاة تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.